كلامه بقوله وفيه غير ذلك، والله أعلم. وفيه أي في الحديث غير الفوائد التي قد ذكرنا، والله أعلم. ما هي هذه الفوائد التي يمكن أن تستنبط من الحديث ولم تكن قد ذكرت؟ وقفت على ثلاثة فوائد وهي مهمة. الفائدة الأولى أن الجملة الأخيرة تفسر الأولى، أعني أفلح وأبيه إن صدق، معنى الفلاح دخل الجنة وأبيه إن صدق، فالفلاح هو دخول الجنة، وهذا أمر ظاهر. ولا سيما أن أصل الفلاح في اللغة هو البقاء، ولذا قال الإمام ابن عبد البر عند هذا الحديث في كتابه العظيم التمهيد في المجلد 16 في صفحة 174، قال: لأن الفلاح معناه البقاء في نعيم الجنة التي أكلها دائم وظلها وفاكهتها لا مقطوعة ولا ممنوعة. وأصل الفلاح في اللغة البقاء والدوام، والشاهد عليه قول الشاعر: والمسي والصبح لا فلاح معه، لكل أمر من الأمور سعة. فإذا نستفيد عدا ما عدد النووي أن المراد بالفلاح أفلح وأبيه هو دخول الجنة، وكلا الدخول والفلاح معناه البقاء في النعيم. والفائدة الثانية التي تستنبط أن بعض أئمة اللغة كالإمام ابن قتيبة الذي يسميه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أديب أهل السنة، وله كتاب في الأدب حري بكل طالب علم أن يقرأه، وهو عيون الأخبار. ابن قتيبة يقول: الكذب معناه مخالفة الأمر الواقع في الماضي، والخلف معناه مخالفة الأمر الذي يوعد به في المستقبل، وخطأ من جعل الكذب فيه خلف لأمر مستقبلي، وقال إنما يكون الكذب في مخالفة الواقع في الأمر الماضي، بينما في الخلف يكون في المستقبل، والحديث يرد عليه. وهذه هي الفائدة الثانية، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، وهو بعد تحت الامتحان. فالصدق أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمر المستقبلي لا على الأمر الماضي. فتخطئة ابن قتيبة لمن لم يفرق بين الخلف والكذب بأن الأول أي الخلف في المستقبل والكذب في الماضي ليست دقيقة، والحديث يرد عليه. أما الفائدة الثالثة التي أهملها النووي رحمه الله تعالى عند هذا الحديث، ذكرها القاضي عياض فقال رحمه الله: وفي قوله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق رد على المرجئة، إذ فلاحه معلق بشرط صدقه في ألا ينقض مما لزمه من الأعمال والفرائض. والمرجئة يزعمون بمجرد النطق بالإيمان فإن الفلاح يتحقق من غير تعليق ذلك على الأعمال، فهذا الحديث فيه رد على المرجئة، إذ علق النبي صلى الله عليه وسلم الصدق والفلاح على التزامه بما وعد به. فهذه فوائد ثلاثة تدخل تحت قول الإمام النووي رحمه الله تعالى في نهاية هذا الحديث: وفيه غير ذلك. والله تعالى أعلم. والآن نسمع الحديث الخامس وهو حديث أنس، وهذا الحديث أخرجه مسلم بطريقين، كلاهما عن سليمان بن المغيرة عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصل هذا الحديث أيضا في صحيح الإمام البخاري في كتاب العلم، ولكن الإمام البخاري أخرجه من طريق آخر عن أنس غير طريق ثابت البناني، أخرجه من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر. نسمع لفظ وإسناد حديث الإمام مسلم، ثم إن شاء الله تعالى نقارنه بلفظ الإمام البخاري، ونحاول جهدنا في هذه الليلة المباركة أن نحرر أشياء عامة تخص الحديث، ونقرأ إن شاء الله في درسنا القادم شرح الإمام النووي على هذا الحديث. فنستمع إلى إسناد ولفظ الحديث بطريقين عند الإمام مسلم ابن الحجاج في المسند الصحيح.
حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد، حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر، حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال، الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 2 زكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 4 شهر رمضان في سنتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 5 حج من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. قال: ثم ولى. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. حدثني عبد الله بن هاشم العبدي، حدثنا بهز، حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال: قال أنس: كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، وساق الحديث بمثله.
هذا الحديث مما اتفق الشيخان على إخراجه في صحيحيهما، إذ ألفاظه في الصحيحين متقاربة ومخرجه واحد، وهو عن أنس بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه. ولكن اختلف الشيخان الجليلان الإمامان العظيمان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري في ذكر اسم التابعي الذي روى هذا الحديث عن أنس، فأخرجه مسلم بطريقيه اللتين سمعناها عن ثابت وهو ابن أسلم البناني، وأخرجه البخاري من طريق شريف ابن عبد الله ابن أبي نمر. وحاد البخاري في صحيحه عن إخراجه من طريق سليمان ابن المغيرة، لأن سليمان ابن المغيرة ليس على شرط الإمام البخاري. ولسبب آخر مهم، وهو أنه وقع فيه خلاف على ثابت، فرواه حماد ابن سلمة عن ثابت مرسلا بالقصة من غير ذكر لأنس، وحماد ابن سلمة أقوى الرواه على الإطلاق في ثابت، فهو أوثق من سليمان ابن المغيرة. فحاد البخاري عن إخراج طريق سليمان ابن المغيرة عن ثابت عن أنس عن عمد، ولكن أصل الحديث محفوظ عن شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر عن أنس مرفوعة. وثابت هو ثابت كاسمه، صحب أنس بن مالك 40 سنة، وصحبه وأكثر عنه حماد بن سلمة، وأوثق الرواه على الإطلاق في أنس، وأصح أحاديث أنس عن الزهري عن أنس، ثم عن ثابت عن أنس، ثم عن قتادة عن أنس. فحديث ثابت عن أنس من أوثق الأحاديث. وكان ثابت يقص، ولكنه رحمه الله تعالى كان يتثبت، وكان تلميذه حماد بن سلمة يمتحنه فيقول: كنت أدخل أحاديثه التي رواها عن ابن أبي ليلى عن أنس، والأحاديث التي رواها عن غير أنس وأقلبها، فكان يردها ولا يخلط في شيء، فكان ثبتا ثقة. وكان أنس الصحابي الجليل يحترمه ويمدحه ويقول: إن للخير أهلا، وثابت من مفاتيح الخير، وثابت من مفاتيح الخير. وكان ثابت عابدا، وكان يقول: اللهم إن أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطني الصلاة في القبر. ومات رحمه الله 23 ومائة. هذا الحديث اقتصر مسلم في الصحيح على إخراجه من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس، ثم رواه مسلم من طريقين عن سليمان. الطريق الثانية من طريق بهز عنه، والأولى من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم عنه. وشيخ الإمام مسلم في هذا الحديث عمرو بن محمد ابن بكير الناقد أبو عثمان البغدادي، واتقه الأئمة الكبار كأحمد وابن معين وابن سعد وغيرهم، ومات سنة 32 و200 للهجرة. سمعتم لفظ الإمام مسلم، أما الإمام البخاري فقد أخرجه وزاد عليه أشياء ولا سيما في أوله، فقد ذكر أشياء أهملها لا أقول مسلم وإنما أهملها ثابت أو من روى هذا الحديث. وفي المقابل يوجد انفرادات لمسلم في هذا الحديث لم توجد عند البخاري. نستمع إلى طريق الإمام البخاري ثم نحاول أن نستفيد بعض الفوائد الفرائد من رواية الإمام البخاري، ثم نحقق من هو اسم هذا الأعرابي أولا، وهل هذا الحديث حديث أنس هو حديث طلحة بن عبيد الله السابق ثانيا، ومتى وقعت هذه القصة ثالثا، وماذا يستفاد من قدوم هذا الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رابعا. وفي الأخير سنتعرض إلى مشكلة يكثر ذكرها بين الناس اليوم، ألا وهي مسألة خبر الواحد، وهل يؤخذ به في العقيدة أم لا، وأرجو أن تذكر إن شاء الله أشياء فيها فوائد وفيها بإذن الله تعالى ما يشفي في هذا الباب. أخرج الإمام البخاري في كتاب العلم باب ما جاء في العلم وقوله تعالى وقل رب زدني علما، فالبخاري بوب على هذا الحديث العلم، وأما مسلم فوضعه في كتاب الإيمان. قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث بن سعد عن سعيد هو المقبري عن شريك بن عبد الله ابن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ، فقال له الرجل ابن عبد المطلب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك، فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك ومشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك، فقال سل عما بدا لك، قال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم، فقال اللهم نعم، قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمسة في اليوم والليلة، قال اللهم نعم، قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة، قال اللهم نعم، قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم، فقال الرجل آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي، وأنا ضماه بن ثعلبة أخو بني سعد، أخو بني سعد بن بكر. هذا لفظ البخاري. ثم قال الإمام البخاري أخذه: رواه موسى وعلي ابن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فإذا علقه الإمام البخاري تعليقا من طريق رجلين عن سليمان ابن المغيرة عن ثابت عن أنس، والتعليق أن يروي المحدث الحديث ويحذف الإسناد منه من شيخه إلى رجل مذكور في السند. ولذا قال الإمام البخاري: وروى موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فقوله وروى، هذا يسمى في علم المصطلح التعليق، إذ حدث الإمام البخاري السند منه إلى من رواه عن سليمان. وللإمام البخاري منهج في التعليق، إن جزم فقال روى قال، فيكون صحيحا ولكنه ليس على شرطه في الصحيح، فلم يذكره بالسند وإنما علقه، وإن لم يكن صحيحا فيحذفه ويذكره بصيغة التمريض فيقول وروي، كقوله في الصحيح وروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاءته هدية فجلساؤه شركاؤه فيها. وكقوله وروي عن أبي هريرة: من أفطر يوما عامدا متعمدا لا يجزئه صيام الدهر. فهذان حديثان ثالثان ساقطان في صحيح الإمام البخاري، ولكن الإمام البخاري أشار إلى ضعفهما الشديد بحذف الإسناد فعلقهما بصيغة التمريض. واسم كتاب الإمام البخاري المسند الجامع الصحيح، فما لم يكن مسندا فهو ليس على شرطه، فما لم يكن مسندا فهو ليس على شرطه. فإذا سليمان بن المغيرة ثقة، ولكنه ليس على شرط الإمام البخاري، فعلق الإمام البخاري روايته في صحيحه من بعد من راويين رواياه عنه عن ثابت عن أنس. وهنا نذكركم أيها الإخوة بأن الإمام مسلما قد نزل درجة في حال الرواه، وأخرج لمن طعن فيهم طعنا يسيرا ولكن يشملهم اسم الستر والعدالة، ولكن يكون في ضبطهم وفي حفظهم بعض الشيء. وساعده على توثيق أحاديثهم أحاديث الباب، فكان شرط المسلم لا يصلح له إلا سرد الأحاديث على الباب. أما شرط البخاري فكان يصلح فيه تقطيع الحديث وتفريق الحديث والتبويب على الحديث. ولذا من منهج الإمام البخاري التبويب وفقه الإمام البخاري في تبويبه، قالوا فقه الإمام البخاري في تراجمه. رواية الإمام البخاري صريحة، ووقع في آخرها تصريح بأن هذا الأعرابي الذي قد جاء هو ضماد بن ثعلبة. والأحاديث الواردة عند والألفاظ الواردة عند البخاري ومسلم هي غير ألفاظ الحديث الوارد عند مسلم حديث طلحة بن عبيد الله الذي قبله، وإن اتفقا في قولهما لا أزيد على هذا ولا أنقص. فاتفاق الآرابين على هذه اللفظة لا يساعد على أن يكون الحديثان حديثا واحدا. فإذا هذا الحديث غير حديث طلحة بن عبيد الله، وقلنا حديث طلحة بن عبيد الله لم نعرف اسم الأعرابي، وبينما حديث أنس عرفنا اسم الأعرابي وهو ضمام بن ثعلبة، وهو وافد بني بكر، سعد بن أبي بكر. وهذه تفيدنا في شيء، مسلم انفرد عن البخاري في قوله في بداية الحديث من خلق السماء، من خلق الأرض، من خلق الجبال، هذه لم يكن البخاري. وانفرد عن البخاري بذكر الحج، والبخاري لم يذكر الحج قط، وانفرد مسلم بذكر الحج. قال بعض شراح الحديث وهو ابن التين قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الحج لأن هذا الحديث كان قبل الحج، وهذا خطأ محض من وجوه كثيرة. وابن التين في شرحه على صحيح البخاري له أخطاء كثيرة، حتى أن الإمام السخاوي في ترجمته لشيخه ابن حجر، وألف السخاوي كتابا اسمه الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، مما قال فيه لو أن رجلا استخرج تخطئت ابن حجر في فتح الباري لابن التين لخرج معه مجلدا ضخما. فكثيرا ما يخطئ ابن حجر ابن التين، وشرح ابن التين ما زال مخطوطا. ومما يرد على ابن التين رواية مسلم التي فيها ذكر الحج صراحة، ومما يرد كذلك على ابن التين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل الوفود إلا بعد فتح مكة، وكان الحج آنذاك واجبا، وأن هذا الوفد الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو وفد بني سعد بن بكر كان أيضا بعد فتح مكة. والرواية الثانية إن كنتم تذكرون عند الإمام مسلم وفيها قال أنس كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، مراده أوائل المائدة، مواد المائدة، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم. وهذه قد نزلت من أواخر ما نزل في القرآن بعد فتح مكة. ففي هذا النص دلالة صريحة على أن هذه الواقعة قد كانت بعد الحج. ولذا ذهب ابن إسحاق وأبو عبيدة أن هذه الحادثة كانت في سنة 9 للهجرة، وفتح مكة كان في سنة 8 للهجرة. فإذا ذكر الحج قصور من بعض الرواة، لم يذكره شريك وذكره ثابت، وعدم وروده في البخاري لا يلزم أن هذه الحادثة كانت قبل الحج. فالقرائن والأدلة تدلل على أن هذا الحديث كان بعد فتح مكة وبعد أن فرض الحج. إلى جمل فأناقه في المسجد. استنبط بعض الشراح إلى أن روث وبول الإبل ليس بنجس. قالوا لما؟ قالوا لأن هذا الرجل قد أناخ إبله في المسجد، وما منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، والبول والروث وارد في حق البهيمة. وإن كان هذا الاستنباط صحيحا فهو صحيح من أدلة أخرى وليس من هذا الدليل، لأنه قد ورد عند أحمد والحاكم فأناخ بعيره على باب المسجد فعقله ثم دخل. فلفظ البخاري مبهم غير واضح. لفظ البخاري دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد، ولفظ الحاكم وأحمد فأناخ بعيره على باب المسجد فعقله ثم دخل. فكان قد فوضع البعير خارج المسجد، فالاستدلال بهذا الحديث بهذا اللفظ استدلال ليس بدقيق. هل هذا الرجل جاء مسلما أم كافرا؟ ضماد بن ثعلبة لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء وافدا، هل جاء مسلما أم كافرا؟ باب الإمام أبو داود في سننه على هذا الحديث باب المشرك يدخل المسجد. بوب أبو داود على هذا الحديث في سننه باب المشرك يدخل المسجد، وظاهر صريع أبو داود أنه كان يراه كافرا، والأمر في الحق والحقيقة ليس كذلك. وتبويب أبو داود وتبويب أبي داود لا يلزم منه ذلك، إذ قد يحتمل أن يستدل على ما ذكره أبو داود بأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تركوا شخصا قادما يدخل المسجد وما استفصلوا، فاستفاد أبو داود من عدم سؤال الأصحاب لهذا الرجل هل أنت مسلم أم كافر أنه يؤذن في عرف الصحابة وفي فقه الصحابة لمن لا يعرف هل هو مسلم أم كافر يؤذن له بالدخول. وقد ورد التصريح في حديث جبير المطعم وغيره أنه دخل المسجد ليفك أسر أخيه وكان كافرا، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ والطور في صلاة المغرب، ثم لما بلغ إن عذاب ربك لواقع ذهب فاغتسل وأسلم. فالشاهد أنه في عرف الصحابة أنه يجوز في عرفهم للكافر أن يدخل المسجد ما لم يشوش على حرمة المسجد وما لم لا يخالف أحكام الشريعة، كان يكشف عورته أو ما شابه، أو لا يترتب على دخوله فتنة أو مفسدة في حق المسلمين، ولا حرج في دخول المسلم الكافر المسجد. وظاهر الأدلة وظاهر النصوص أن هذا الرجل قد دخل مسلما، إذ صرح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءه، وعرف ماذا عليه من الواجبات من الصيام والصلاة والزكاة والحج، وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم فضح، فهذه القرائن، ثم قوله في آخر الحديث أنا وافد قومي إليك، والنبي صلى الله عليه وسلم كما وقع في حديث عبد الله بن عباس في مستدرك الحاكم أرسله وحمله أمانة تبليغ الدين إلى قومه. فظواهر النصوص التي في الصحيحين تبرهن على قدوم هذا الرجل الأعرابي وهضمام بن ثعلبة أنه قدم مسلما، ووقع في رواية الإمام مسلم فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك، فآمن به، فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. والزعم هنا هو القول المحقق، القول الصدق الذي لا يخالطه ريب. وفي هذا دلالة على أن دعوة الإسلام كانت تنتشر ويقام بها الحجة من خلال الرسول الواحد. وقال الحافظ ابن حجر في هذا الحديث: ويستنبط منه العمل بخبر واحد. وهنا وقفة لا بد من بيانها وتفصيلها ولو على وجه الإجمال، فنقول: وعلى الله الاتكال، نبتت في هذا العصر نابتة تزعم أن العقيدة لا تؤخذ إلا من القرآن ومن الحديث المتواتر، وزعموا أن العقيدة لا تثبت بخبر الواحد، وهذا زعم باطل فاسد، وفساده وعواره واضح بين لكل ذي بصيرة. إذ المتتبع لأصل المسألة يجد أن أول من قال بهذا القول هو المعتزلة، ويجد المتتبع لهذه المسألة أن أئمتنا الأقدمين وعلى رأسهم الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، وابن حزم في الإحكام، وغير واحد من العلماء قد فندوا هذه الفرية وردوا عليها. وأقول على وجه الإجمال أن هذه أو أن هذا الزعم باطل، يعرف عواره من ثماره. ويكمن فساده في آثاره الخطيرة المترتبة عليه. وأحاول أن أعدد هذه الآثار نقاط الآتية: أولا، أنتم تزعمون أن العقيدة لا تؤخذ إلا بالحديث المتواتر، والرواية والسند قد توقف. فنقول لهم: هاتوا لنا حديثا متواترا. من يأتينا بحديث متواتر؟ من يسمعنا حديثا متواترا؟ من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من بلغه تواتر هذا الحديث بتواتر منكم ومن جميع علماء العصر؟ بلغنا تواتر هذا الحديث بأحد، أليس كذلك؟ تواتر الأحاديث، توقفت الرواية وتعطل الإسناد وانتهت مجالس الإملاء وختمت بالحافظ الزبيدي محمد بن مرتضى رحمه الله، فأصبحت الأحاديث المتواترة نعرف نحن تواترها بأن يقول عالم محرر محقق مخرج: هذا حديث متواتر. قال ابن حجر: هذا الحديث متواتر. فقلنا: متواتر. فلازم قولهم أن التواتر حتى يؤخذ به بالعقيدة ينبغي أن يقع لنا بتواتر، فإن وقع بأحد فلا ثمرة منه. فلازم قولهم هذا أن الأحاديث المتواترة لا يؤخذ بها في العقيدة بعد انقطاع الرواية. هذا وجه. الوجه الثاني: قولكم إن العقيدة لا يؤخذ بها إلا بالقرآن والحديث المتواتر. قول ظني ولا قطعي؟ قول ظني، قول يؤخذ من الاستنباط والفهم. فلو أن حققناكم وعاملناكم بقاعدتكم فقلنا قولكم هذا ليس بقطعي، وإن أردتم أن تثبتوه فأتوا لنا عليه بآية، لأن هذا القول من العقيدة ليس كذلك، فأتونا بآية أو بحديث متواتر عليه فنأخذ به. وهنا يقال التسلسل والدوران، والتسلسل والدوران أمر باطل عند علماء المنطق. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث، وهو أظهر هذه الوجوه، أنتم تقولون إن العقيدة لا تؤخذ إلا بالتواتر، هاتوا لنا كتابا واحدا ذكر فيه العقائد التي ثبتت في القرآن والأحاديث المتواترة. فمن كتب في التوحيد من علماء السلف من القرون الأولى للآن لم يذكر واحد العقائد التي ثبتت بالتواتر والعقائد التي ثبتت بخبر واحد. فلازم قولكم أن عقائد المسلمين فيها فوضى، إذ لم يميزوا ولم يفرقوا، ولا يوجد الآن كتاب فيه عقيدة صحيحة. فإما أنكم مخطئون، لأن العلماء جميعا قد تواطؤوا على خلاف ما تقولون، وإما أن جميع من قبلكم على ضلالة وعلى بطلان وأنتم فقط المصيبون. فعوام هذا القول يعرف من ثمرته. وقد ذكر النووي كما سيأتي معنا إن شاء الله في عشرات الأمثلة ومما يستفاد من الحديث، ويذكر عقيدة وهم يتعلقون بكلمة بالإمام النووي في مقدمة شرحه. وقد ذكر الخلاف، هل الأحاديث المتواترة يؤخذ بها في العقيدة أم لا؟ الأحاديث الأحاد يؤخذ بها في العقيدة أم لا؟ تحملوا كلام الإمام النووي ما لا يحتمل، وسنأتي لمزيد بيان لهذه المسألة في محلها ومواطنها. ولكن ينبغي أن نحفظ هذه الوجوه الثلاثة، أن لازم هذا القول أن عقائد الأمة مضطربة، لازم هذا القول أن الرواية بما انقطاع الرواية أن الحديث المتواتر لا يؤخذ به، ولازم هذا القول أن قولهم عقيدة وهو قائم من فهم واستنباط واستنتاج، فلو كان صحيحا وعاملناه بما فيه لكان لأوصلنا إلى التسلسل والدور وهو باطل، وما يترتب على الباطل فهو باطل. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الصحابي الواحد إلى بلد فينشر فيها الإسلام وتقام به الحجة، وكان أول ما ينشر العقيدة والتوحيد وكليات الدين ومعرفة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وأركان الإسلام العامة. هذا الحديث مما يستنبط منه ويستفاد أن حديث الآحاد يؤخذ به في أصول الدين، ومما يدخل في أصول الدين علم التوحيد. هذا الرجل ضمام بن ثعلبة أحسن أيما إحسان في سؤاله وفي ذكره في رواية الإمام البخاري إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول ما رأيت أحسن مسألة ولا أوجز من ضمان رضي الله تعالى عنه. ومما ينبغي أن يذكر ولا يهمل في هذا المقام أمران اثنان. الأول أن من لطائف هذا الإسناد الرحلة في طلب العلم، فقد جاء إمام مع بلوغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم جاء بنفسه ليلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان العلماء يقولون الأعلى أغلى، وكان المسلم كما سيأتي معنا طمعا في علو الإسناد يروي عن بعض من غمز فيه من الرواة. فعلو الإسناد مقصد أصلي في علم الرواية، ولذا قال الإمام الحاتم في كتابه معرفة علوم الحديث قال: هذا الحديث دليل على الرحلة في علو الإسناد، إذ لم يقنع هذا البدوي ما سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بلغه حتى رحل بنفسه إليه وسمع منه. وقال الحاكم: ولو كان طلبه غير مستحب لأنكر صلى الله عليه وسلم سؤاله إياه عما أخبره به رسوله عنه وأمره بالاقتصار على ما سمع منه. فمن لطائف هذه القصة أن فيها طلب علوم الإسناد والرحلة لكي يتحصل الإنسان على علو الإسناد. ومن مقاصد المدلسين علو الإسناد. ومناسب الذكر ثابت البناني من المكثرين جدا عن أنس كمن يقرأ الأسانيد حميد الطويل، لذلك كذلك حميد مكثر جدا. قال شعبة: لم يسمع حميد من أنس إلا 24 حديثا. في مسند أبي يعلى تحت ترجمة حميد عن أنس أكثر من 20 حديث كتاب واحد. قال: وجل الأحاديث على هذه الأحاديث 24 إنما رواها حميد عن ثابت عن أنس. أينما نظرت فوجدت إسناد حميد عن أنس، ثم فتشت ونظرت في إسناد آخر حميد عن ثابت عن أنس، فأعلم أن حميدا قد دلس في الإسناد الأول ولم يقل سمعت، إنما يقول عن أنس، بلغه من خلال الثقة عن أنس. فكان من أسباب التدليس البغية في طلب العلو في الإسناد. والفائدة الثانية في هذا الحديث ذكرها الإمام البخاري، ومن أجلها وضع الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب العلم. وقبل أن يقول حدثنا عبد الله بن يوسف وهو شيخه في هذا الحديث ذكر كلاما حسنا، فقال الإمام البخاري: باب ما جاء في العلم وقوله وقل ربي زدني علما، قال: القراءة والعرض على المحدث. في شيء اسمه قراءة وشيء اسمه عرض، والعرض قسمان: عرض على أصول الشيخ بحضور الشيخ، وعرض مناولة. عرض مناولة أن يناولني الشيخ الكتاب فأعرض منسوخي على أصل الكتاب، هذا ماذا يسمى في علم المصطلح؟ عرض مناولة. وإن كنتم تذكرون قلنا في الدرس الأول متى جاءتنا مناسبة لأن نتكلم في المصطلح أو في الأصول أو في الفقه أو في الرجال أو في قواعد الجرح والتعديل، نتكلم حتى يكون إن شاء الله تعالى درسنا شاملا. وإذا أنت قرأت على الشيخ من أصله أو من أصلك وأصله بين يديك، هذا يسمى العرض، هذا يسمى العرض. فالإمام البخاري قال: القراءة والعرض على المحدث. قال البخاري: ورأى الحسن بصري والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام ابن ثعلبة، يأتي التلميذ فيقرأ على الشيخ، كما أن ضماما قد جاء وقرأ وألقى على رسول الله ما قد أخذه من رسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال: نعم. قال: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون: أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ: أقرأني فلان، حدثنا محمد بن سلام، حدثنا محمد بن حسن واسطي عن عوف عن الحسن قال: لا بأس بالقراءة على العالم. إذا ثم أسند الإمام البخاري عن مالك وسفيان قال: القراءة على العالم وقراءته سواء، فأن تعرض عليه أو أن تقرأ عليه كلاهما حجة. ومما يؤكد حجية القراءة على العالم والعرض عليه حديث ضمام ابن ثعلبة، ولذا بوب الإمام البخاري على هذا الحديث باب ما جاء في العلم، ثم قال: القراءة والعرض على المحدث. نكتفي بهذه الفوائد في درسنا هذا، ونقرأ إن شاء الله تعالى في الدرس القادم كلام الإمام النووي على الحديث. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.